بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والمسلمين.
آمين.
المؤلف رحمه الله تعالى: ونفى المخنثين سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في موضعين، في حق الزاني والزانية اللذين لم يحصنا. مساعدة عندنا صفحة 260.
يمكن نرجع شيء بسيط إلى وقف أنسب. شف من عند قوله: وقال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. قبل بيسير أو قبله يعني يمكن بصفحتي في وجهين وجدت أي وقال الله في صفة المنافقين.
قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى في صفة المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم الآية، فجعل للمنافقين سيما أيضا، وقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. فهذه السيما وهذا المنكر قد يوجد في وجه من صورته المخلوقة وضيئة، كما يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان، لكن بالنفاق قبح وجهه فلم يكن فيه الجمال الذي يحبه الله، وأساس ذلك النفاق والكذب. ولهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه كما يوصف الصادق ببياض الوجه كما أخبر الله بذلك. ولهذا روي عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعزير شاهد الزور بأن يسود وجهه ويركب مخلوبا على الدابة، فإن العقوبة من جنس الذنب. فلما سود وجهه بالكذب وقلب الحديث سود وجهه وقلب في ركوبه، وهذا أمر محسوس لمن له قلب، فإن ما في القلب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيرا إلى الوجه والعين، وهما أعظم الأشياء ارتباطا بالقلب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو يريد هذا أن يبرهن امتداد كلامه أن الله عز وجل لم يجعل الصور حسنها وقبحها معلق بظاهرها، إنما الحسن والقبح معلق بما تحمله من الإيمان وصدق الحديث. فإن الإنسان كلما كان أصدق إيمانا وأصدق لسانا وأكثر اتباعا كان هذا الأثر أو هذا العمل له أثر على صفحات وجهه، تجد لوجهه نور. ولذلك تجد أن الإنسان الذي على السنة يجعل الله عز وجل لوجهه قابلية ونور، بخلاف الرجل الذي إيش أو الإنسان الذي لا يكون على هذا المنهاج، بعيد عن السنة، كثير الكذب، ربما يتحرى الكذب، وربما وبعيد عن السنة، تجد أن الله عز وجل وإن كان ظاهر وجهه فيه شيء من الحسن لكن يكسى شيء يقبحه. واضح يا إخوان؟ وذلك تجد وجوه أهل البدع بعيدة عن النور، وكذلك بعيدة عن الجمال الذي تطمئن إليه النفس. ربما تطمئن إليه من كان مثله شكيلا له، تجد أنه يطمئن له، لكن سبحان الله من كان على السنة يعرف أن هذا منطمس وجهه ونوره. وذلك تجد يعني وجوه الرافضة ووجوه أهل البدع وإن كان فيها الحس الجمالي الظاهر لكن ما تجد لهذا الجمال طعم. هذا ما يريد إيش أن يوصله شيخ الإسلام ابن تيمية في اعتراضه على أن قول أهل التصوف أن هذه الصور الجميلة أن الإنسان له أن يستمتع بها لما يرى من إيش حسن خلق الله عز وجل. نعم.
قال ولهذا يروى عن عثمان أو غيره قال ما أسر أحد بسريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، والله قد أخبر في القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجه، فقال ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، فهذا تحت المشيئة، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول، فهذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه، وذلك أن ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه، لكنه يبدو في الوجه.
يعني ولو نشاء لأريناكم فلا عرفتهم بسيماهم، هذا يقوله الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام تيمية هذا تحت المشيئة، يعني إيش؟ ربما هذا إن الله عز وجل يريك سيما أهل الكذب، لكن ربما يعترض عليك مبتدأ يقول هذا الله عز وجل يقول ولو شاء، يعني ما هو أمر ظاهر حتى تستشهد فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله ولا تعرفنهم في لحن القول، فهذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه، يعني أن هذا ممكن أنك تستدل به ولا يعترض عليك معترض في قوله، كما في قوله ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم. نعم.
قال وذلك أن ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه، لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيا يعلمه الله.
الله أكبر. وهذا يعلمه إيش؟ قوي الفراسة، والفراسة متفرعة عن حسن السريرة، كلما كان الإنسان حسن السريرة تجد أنه يعرف في فراسته هذا الرجل ماذا يريد، وهذا الرجل على أي منهج يسير. سبحان الله. وهذه سبحان الله كلما كان الإنسان صادق السريرة حسن الاتباع كان أقوى في فراسته، حتى أنه قيل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ربما حدث الرجل بما في نفسه، إذا أقبل عليه قال أنت تريد أن تسأل عن كذا وكذا، فيعجبون منه وهو يعرف هذا في الفراسة. الله. نعم.
قال فإذا صار خلقا ظهر لكثير من الناس، وقد يقوى السواد والقسمة حتى يظهر لجمهور الناس، وربما مسخ قردا أو خنزيرا كما في الأمم من قبلنا وكما في هذه الأمة أيضا، وهذا كالصوت المطرب إذا كان مشتملا على كذب وفجور، فإنه موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت. فذو الصورة الحسنة إما أن يترجح عنده العفة والخلق الحسن، وإما أن يترجح فيه ضد ذلك، وإما أن يتكافأ، فإن ترجح فيه الصلاح كان جماله بحسب ذلك، وكان أجمل ممن لم يمتحن تلك المحنة، وإن ترجح فيه الفساد لم يكن جميلا بل قبيحا مذموما، فلا يدخل في قوله إن الله جميل يحب الجمال، وإن تكافأ فيه الأمران كان فيه من الجمال والقبح بحسب ذلك، فلا يكون محبوبا ولا مبغضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمة للفرق بين الكبر الذي يبغضه الله والجمال الذي يحبه الله، فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأخبر أن تحسين الثوب قد يكون من الجمال الذي يحبه الله، كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا يكون حينئذ من الكبر. وقد يرد أنه ليس كل ثوب جميل وكل نعل جميل، فإن الله يحبه، فإن الله يبغض لباس الحرير ويبغض الإسراف والخيلاء في اللباس وإن كان فيه جمال، فإذا كان هذا في لبس الثياب الذي هو سبب هذا القول فكيف في غيره؟ وتفسير هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال، فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه الله، وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله، فإنه سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيء الفاحش. وأهل جمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا، واسمها ضد الجمال، فإن الله سماه فاحشة وسوءا وفسادا وخبيثا، فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال ولا تقربوا الفواحش.
وأهل جمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا، واسمها ضد الجمال. سبحان الله، هذا يعني يكاد يكون معروف حتى عند الناس، حتى عند العامة. ولذلك سبحان الله يقولون المرأة الجميلة في الغالب أنها ما تستقر على زوج إلا بعد عدة أزواج، تتعثر كثيرا. وأكثر اللي يسلك المرأة يعني لا ما فيها قبح لكنها ماشية زين، مثل ما يقولون يعني في لسان العامة يقول المزيونة واجد عوبة، ما تمشي مع الرجل بسرعة. نعم.
فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وقال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وقال: رب انصرني على القوم المفسدين. وقال: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. والفاحش والخبيث ضد الطيب والجميل، فإذا كان كذلك أبغضه الله ولم يحبه ولم يكن مندرجا في الجميل. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء، فلو أفحش الرجل وبدأ بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك. ونفى المخنثين سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في موضعين.
كذا عندك ونفى المخنثين؟
نعم.
كذا كلكم ما فيه نقطتين؟ ونفي أحسن.
ونفي
المخنثين سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة. لأن ونفى بعيد عن السياق والمراد. نعم.
ونفي المخنثين سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في موضعين: في حق الزاني والزانية اللذين لم يحصنا كما قال: جلد 100 وتغريب عام. وفي حق المخنث وهو إخراجه من بين الناس، وذلك أن الفاحشة لا تقع إلا مع قدرة ومكنة الإنسان، لا يطلب ذلك إلا إذا طمع فيه بما يراه من أسباب المكنة. فمن العقوبة على ذلك قطع أسباب المكنة، فإذا تغرب الرجل عن أهله وأعوانه وأنصاره الذين يعاونونه وينصرونه ذلت نفسه وانقهرت، فكان ذلك جزاء نكالا من الله من الجلد، ولأنه مفسد لأحوال من يساكنه فيبعد عنهم. وكذلك المخنث يفسد أحوال الرجال والنساء جميعا فلا يسكن مع واحد من الصنفين. وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب، فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهن من ضيق الأزر.
وحتى يرفع الرجال
رؤوسهن.
لا كذا عندكم رؤوسهن كل. قال إن حتى يرفع الرجال رؤوسهم.
رؤوسهم.
إيه.
حتى يرفع الرجال رؤوسهم من ضيق الأزر. وكذلك إذا سلم
ما ممكن نراجع في الأصول. شوف أبو سعد،
حول السياق لوضحها سياق الكلام. يرفع الرجال
حتى يرفع الرجال، في لفظ حتى يرفع الرجال. لا يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. حتى يرفع الرجال رؤوسهم عند أبي داود. مسلم حتى يرفع الرجال، بس ما فيه التكملة. لكن وجدت عند أبي داود حتى يرفع الرجال رؤوسهم.
أبي داود
شيخ. هنا. فيه لكن غير من ضيق الأزر، كراهة أن ترى عورته. كذا لفظها عند أبي داود.
لو كان إذا سلم لبث هنيهة هو والرجال لينصرف النساء أولا لئلا يختلط الرجال والنساء. وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحية، فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة.
وإنما كان يفعل مثل هذا لأن ما في مكبرات تبلغ الجميع، ربما بلغت النساء لكن مبلغا ضعيفا، فخصهن بالخطبة لكي يكون إيش الكلام موجه لهن وكثر استفادة منه لهن. كذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، هذا ثابت في حق الرجل. نعم، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، نقول هذا ثابت في حق المرأة إذا لم يكن هناك إيش مصلى منعزل عن الرجال. أما إذا كانت المرأة بمعزل من الرجال بمصلى هذا، فإن يثبت لها ما يثبت للرجل. الأصل اشتراك الأحكام، لأن هذا يوجد كثير في مصليات النساء، تجد أن مصلى منعزل مدخله منع، وتجد أن النساء يعني يتأخرن عند المؤخر عند الباب ويصير عائق للوصول للمقدم الصف. كل التحقيق اللي هذا نقول جزاهن الله خير، لكن هذا المفهوم غير مراد، لأن الآن صار لهن إيش مكان منعزل. نعم.
قال ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة كما ثبت ذلك في الصحيح. وقد كان عمر بن الخطاب وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن أحد أبواب المسجد أظنه الباب الشرقي لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء لا تحققنا الطريق وامشينا.
وكان الباب الشرقي، يعني الباب الشرقي معناها أنه إيش بعد حجرة، يمكن بعد حجرة أم سلمة، لأن الحجرة الشرقية اللي هي جدار المسجد الشرقي حجرة عائشة، بعد فراغ يسير ثم حجرة أم سلمة، فهذه الجهة الشرقية. نعم.
قال فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. قالوا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء لا تحققن الطريق وامشين في حافته، أي لا تمشين في حق الطريق وهو وسطه. وقال علي رضي الله عنه ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج بمنكبها، يعني في السوق.
العلوج المقصود به إيش؟ الأعاجم، في كناية على الأعاجم، لأن العلوج من العلج يعني العلق الذي لا يكون له يعني الذي قد علق غيره، لا يكون من جنس العرب، وهو لا يقصد بذلك إيش يعني على عاجم المسلمين، إنما يقصد بها على عاجم غير المسلمين، لأن من أسلم فقد أعزه الله عز وجل. نعم.
قال: وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين، فلا ينزل العزب بين المتأهلين، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة.
هذا فائدة، سياسة عزل العزاب عن المتأهلين سياسة قديمة. يجي بعض الناس يقول لك هذا تمييز ولا هذا ما أنزل الله به من سلطان، مثل ما يقرأ هذه العبارة كثير من جهلة الناس، فقالها أن هذا الأمر سنة قديمة، فكان من هاجر إلى المدينة لا يسكن بين المتأهلين، كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين، فلا ينزل العزب بين المتأهلين، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة.
قال: فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب.
الله أكبر.
وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه.
وهذا يرد عيش شبهة من يقول يعني الإنسان النظيف ما يشك فيه، يقول ما يخالف الإنسان النظيف حافظ على نظافته، ما تلقى عليه الوسخ وتقول والله نظيف نظيف. وهذا أكثر ما يرددها يعني من في قلبه مرض أو من النساء، حتى تجد أنها تريد الاختلاط وتريد التمرد على شريعة الله عز وجل، وإذا هذا تقول الإنسان النظيفة النظيفة نظيفة، نقول ما يخالف النظيفة نظيفة تبتعد عن الفتنة.
قال: فإن الفتنة تكون لوجود المقتضى وعدم المانع. فالمخنث الذي ليس رجلا محضا ولا هو امرأة محضة لا يمكن خلطه بواحد من الفريقين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بين الناس. وعلى هذا المخنث من الصبيان وغيرهم،
المخنث الذي له تمييز يعني يستطيع أن يميز بين الرجل والمرأة، هذا لابد أن ما يكون مع النساء. أما إذا كان لا تمييز له فإنه إيش ما في بأس. وإذا كان هناك مخنث يدخل حتى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيه أي حاسية تجاه النساء، وكان اسمه هيت، وكان مخنث آخر أو ربما هو يعني كان يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال مرة لرجل: إن فتح الله عليك قبيلة كذا أو آل كذا فعليك ببنت سيدهم فإنها تقبل بأربع وتدبر بأربع. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يدخل على النساء، لأن هذا عنده تمييز. والله عز وجل يقول: والرجال غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل. نعم.
وعلى هذا المخنث من الصبيان وغيرهم لا يمكن من معاشرة الرجال، ولا ينبغي أن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء، بل يفرق بين بعض الذكران وبين بعض النساء إذا خفت الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
لأن مظنة البلوغ، والتفريق معناها أنه لا ينامون في لحاف واحد. نعم.
وقد نهي عن مباشرة الرجل في ثوب واحد، وعن مباشرة المرأة في ثوب واحد، مع أن القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاق، وإنما هو من تمام حفظ حدود الله، كما أمر الله بذلك في كتابه. وقد روى أن عمر بلغه أن رجلا يجتمع إليه نفر من الصبيان فنهى عن ذلك، وأبلغ من ذلك أنه نفى من شبب به النساء، وهو نصر بن حجاج لما سمع امرأة شببت به وتشتهيه، ورأى هذا سبب الفتنة فجز شعره لعل سبب الفتنة يزول بذلك، فرآه أحسن الناس وجنتين فأرسل به إلى البصرة، ثم إنه بعث يطلب القدوم إلى وطنه ويذكر ألا ذنب له، فأبى عليه وقال: أما وأنا حي فلا.
الله أكبر. السياسة تريد حزم.
وذلك أن المرأة إذا أمرت بالاحتجاب وترك التبرج وغير ذلك مما هو من أسباب الفتنة بها ولها، فإذا كان في الرجال من قد صار فتنة للنساء أمر أيضا بمباعدة سبب الفتنة، إما بتغيير هيئته وإما بالانتقال عن المكان الذي تحصل به الفتنة، لأنه بهذا يحصن دينه ويحصن النساء دينه ويحصن النساء دينهن. وبدون ذلك مع وجود المقتضى منه ومنهن لا يؤمن ذلك. وهكذا
عندك
وهكذا
هنا يؤمر من
وهكذا يؤمر من يفت من يفتن النساء من الصبيان أيضا. وذلك أنه إذا احتيج إلى المباعدة التي تزيل الفتنة كان تبعيد الواحد أيسر من تبعيد الجماعة الرجال أو النساء، إذ ذاك غير ممكن، فتحفظ حدود الله ويجانب ما يوجب تعدي الحدود بحسب الإمكان. وإذا كان هذا في من لا ريبة فيه ولا ذنب، فكيف بمن يعرف بالريبة والذنب؟ وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب. فإذا كان هذا هو السنة، فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم؟ والرجل الذي تشبه بالنساء
فيه يتشبه
والرجل الذي يتشبه بالنساء في زيهن. قال واستعمال أسماء الجمال الحسن والزينة ونحو ذلك.
إيش؟
واستعمال أسماء الجمال الحسن
والحسن.
واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة، والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء، مثل اسم الطيب والطهارة أو الطيب. اسم الطيب والطهارة والخبث والنجاسة. ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور، وقد رواه أبو حاتم بن حيان في صحيح
ابنه
عندنا حيان
بن حبة.
قد رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل. فذكر الحل والجمال، وهذا يشهد لقول الفقهاء في العدالة إنها صلاح الدين والمروءة. قالوا والمروءة
شوف هذا الشيء موروث حتى في الأمم السابقة، أن الإنسان يعالج نفسه بما يصلحها فلا يحملها على شيء ربما تكون عواقبه وخيمة بالنسبة له. وهذا تحقيق قوله جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة. الإنسان يعالج نفسه، يعني ربما بعض الناس يحمل نفسه على يعني جانب من العبودية يسبب له الملل، نقول لا، احملها صح وأدبها صح، لكن اجعل لها ساعة ترفه وتستجم حتى تنشط على العبادة إذا عادت إليه. وإذا تجد الإنسان أنه إذا يعني كان يزاول جانب من العبودية أو جانب من الأعمال وحصل له استراحة منه يعود إليه إيش بقوة ونشاط. أما إذا كان دأبه هذا دائم يأخذ عليه فترة ثم بعد ذلك سبحان الله الغالب أنه يصير فيه انتكاسة قوية. فالإنسان يعني طبيب نفسه كما يقول. نعم.
وهذا يشهد لقول الفقهاء في العدالة إنها صلاح الدين والمروءة. قالوا والمروءة استعمال ما يجمله ويزينه
الله
وتجنب ما يدنسه ويشينه.
هذا حتى في الدليل الطالب في باب الشهادات يقول والمروءة هو العدالة، لا قال المروءة فعل ما يزين فعل ما يجمل ويزين وترك ما يدنس ويشي.
قال وهذا يرجع إلى الحسن والقبح في الأعمال، وأن الأعمال تكون حسنة وتكون قبيحة، وإن كان الحسن هو الملائم النافع والقبيح هو المنافي، فالشيء يكمل ويجمل ويحسن بما يناسبه ويلائمه وينفعه ويتلذذ به، كما يفسد ويقبح ويقبح بما ينافيه ويضره ويتألم به. والأعمال الصالحة هي التي تناسب الإنسان، والأعمال الفاسدة هي التي تنافيه. ولهذا لما قال بعض الأعراب إن مدحي زين وذمي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، فمدحه يزين عنده لأنه مدحه بحق، وذمه يشينه لأنه حق. وهذا الحسن والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القلب يسري إلى الوجه، والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه كما تقدم. ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة، فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال، وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين، حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح. فكم ممن لم تكن صورته حسنة ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وبهاؤه حتى ظهر ذلك على صورته. ولهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت، فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها، حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها، حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها. وهذا ظاهر لكل أحد في من يعظم بدعته وفجوره، مثل الرافضة وأهل المظالم والفواحش من الترك ونحوهم، فإن الرافضي كلما كبر قبح وجهه وعظم شينه حتى يقوى شبهه بالخنزير، وربما مسخ خنزيرا وقردا كما قد تواتر ذلك عنهم. ونجد المردان من الترك ونحوهم قد يكون أحدهم في صغره من أحسن الناس صورة، ثم إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم في الكبر أقبح الناس وجوها، حتى إن الصنف الذي يكثر ذلك فيهم من الترك ونحوهم يكون أحدهم أحسن الناس صورة في صغره وأقبح الناس صورة في كبره، وليس سبب ذلك أمرا يعود إلى طبيعة الجسم، بل العادة المستقيمة تناسب الأمر في ذلك، بل سببه ما يغلب على أحدهم من الفاحشة والظلم، فيكون مخنثا ولوطيا وظالما وعونا للظلمة، فيكسوه ذلك قبح الوجه وشينه. ومن هذا أن الدين قوي فيهم العدوان، أن الذين أحسنوا، ومن هذا أن الذين قوي فيهم العدوان مسخهم الله قردة وخنازير من الأمم المتقدمة. وقد ثبت في الصحيح أنه سيكون في هذه الأمة أيضا من يمسخ قردة وخنازير، فإن العقوبات والمثوبات من جنس السيئات والحسنات كما قد بين ذلك في غير موضع. ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسخوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى يروها جميلة وحسنة، يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك، وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم منها، كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال كذلك زينا لكل أمة عملهم
وكذلك زينا لكل أمة عملهم
ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقال وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وقد قال سبحانه عن المؤمنين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
بدون واو بدون واو صحيح. أنا عندي واو
فهو سبحانه يزين لكل عامل عمله فيراه حسنا، وإن كان ذلك العمل سيئا فإنه لولا يراه حسنا لم يفعله، إذ لو رآه سيئا لم يرده ولم يختره. إذ الإنسان مجبول على محبة الحسن وبغض السيء، فالحسن الجميل محبوب مراد، والسيء القبيح مكروه مبغض، والأعيان والأفعال المبغضة من كل وجه لا تقصد بحال، كما أن المحبوبة من كل وجه لا تترك بحال، ولكن قد يكون الشيء محبوبا من وجه مكروها من وجه، ويقبح من وجه ويحسن من وجه. ولهذا كان الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، والسارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كامل الإيمان. فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما لم يفعل لم يفعله
ولا
بحال.
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كامل الإيمان. هذا فيه إشارة إلى إيش؟ تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بعضهم يقول أن هذا نفي لأصل الإيمان، نقول لا، ما هو بنفي، هذا لا يزني حال زناه وهو كامل الإيمان. ولذلك قالوا عنه، قالوا الإمام أحمد أين يذهب إيمانه؟ قال يكون عليه كالظلة، فإذا نزع انتهى من فاحشته يعود عليها ولا يعود الله أعلم. نعم. فإن
قال فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما لم يفعله بحال، ولهذا كان كل عاص لله تعالى جاهلا كما قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لو كان عالما حق العلم بما فعله لم يفعل القبيح ولم يترك الواجب، بل قد زين لكل أمة عملهم. لكن العاصي إذا كان معه أصل الإيمان فإنه لا يزين له عمله من كل وجه، بل يستحسنه من وجه ويبغضه من وجه، ولكن حين فعله يغلب تزيين الفعل. ولذلك قال زين للناس حب الشهوات، فإنه هنا شيئين، حب الشهوات وأنه زين ذلك الفحش وحسن، فرأوا تلك المحبة حسنة فلذلك استقرت هذه المحبة عندهم وتمتعوا بهذه المحبات. فإذا رأوا ذلك الحب قبيحا لم يتبعه من الضرر لما يتبعه من الضرر لم يستقر ذلك في قلوبهم. فإن رؤيته حسنا يدعو إليه، ورؤيته قبيحا ينفر عنه. وكذلك ذكر في الإيمان أو ذكر في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسنا. فإن الشيء إذا حبب وزين لم يترك بحال. وهنا أخبر سبحانه أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. وفي الشهوات قال زين للناس حب الشهوات، ولم يقل المزين
كذا عندي، ولم يقول المزين بل ذكر العموم. ولم يقل المزين يعني ما إيش؟ ما ذكر المزين، أيوة، بل ذكر العموم يعني زين للناس، ما قال زين الله للناس. نعم.
ولم يقل المزين بل ذكر العموم. وقال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم. وكذلك حذف المزين
كما
حذف المزين هناك، قال زين للناس حب الشهوات، فجعل المزين نفس الحب لها، لم يجعل المزين هو المحبوب، كما أخبر أنه زين لكل أمة عملها، فإن المزين نفس الحب بها، لم يجعل المزين هو المحبوب بل هو حب الشهوات. فإن المزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك، بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب، فقد يزين الشيء المحبوب ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض. فالتفريق بين التزيين المتصل بالقلب وتزيين الشيء المنفصل عنه فيه رد على القدرية الذين يجعلون التزيين المنفصل، وكذلك قوله زين له سوء عمله.
عجيب والله هذا فائدة تحتاج تمعن. يقول وكذلك ذكر في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسنا، فإن الشيء إذا حبب وزين لم يترك بحال، يعني تبعته النفس. وهنا أخبر سبحانه أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. وفي الشهوات قال زين للناس حب الشهوات، ولم يقل المزين بل ذكر العموم. وقال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. وكما حذف المزين هنا قال زين للناس حب الشهوات، فجعل المزين نفس الحب لها، لم يجعل المزين هو المحبوب، كما أخبر أنه زين لكل أمة عملها. فإن المزين نفس الحب لها، ولم يجعل المزين هو المحبوب بل هو الحب، حب الشهوات. فإن المزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك، بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب، فقد يزين الشيء المحبوب ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض. ففرق بين التزيين المتصل بالقلب وتزيين الشيء المنفصل عنه. نعم. وكذلك قوله زين له سوء عمله فرآه حسنا. أيوه.
قال وكذلك قوله زين له سوء عمله فرآه حسنا، وهو سبحانه امتن في الإيمان بشيئين، بأنه حببه إلينا وزينه في قلوبنا، فالنعم تتم بهما بالعلم والمحبة. وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي الصحيح أيضا أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي الصحيح أنه أمر بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت، كما روى البخاري في صحيحه عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
يعني سبحان الله الأمر هذا قديم، قديم مع الناس نسأل الله العافية. تجد من الرجال من يتخنث وتجد من النساء من يترجل، والمقصود بترجل المرأة ليس جرأتها، إنما إيش تفعل مع النساء الأخر كأنها رجل. نعم. وهذا اللي يسمونه الآن مصطلحهم إيش، بويات. نعم.
في رواية لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء، المسترجلات. وقال أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر فلانا. فإذا كان الرجل الذي يتشبه بالنساء في لباسهن وزيهن وزينتهن ملعونا قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يتشبه بهن في مباشرة الرجال له فيما يتمتع الرجال به بتمكينه من ذلك لغرض يأخذه أو لمحبته لذلك؟ فكلما كثرت مشابهته لهن كان أعظم للعنة وكان ملعونا من وجهين، من جهة الفاحشة المحرمة فإنه يلعن على ذلك ولو كان هو الفاعل، ومن جهة تخنثه لكونه من جنس المفعول بهن. فمن جعل شيئا من التخنث دينا أو طلب ذلك من الصبيان مثل تحسين الصبي صورته أو لباسه لأجل نظر الرجال واستمتاعهم بذلك في سماع وغير سماع، أليس يكون مبدلا لدين الله من جنس الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا كانت فاحشة العرب المشركين كشف عوراتهم عند الطواف لئلا يطوفوا في ثياب عصوا الله فيها، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ والمخنث قد يكون مقصوده معاشرة النساء ومباشرتهن، وقد يكون تخنثه بمباشرة الرجال ونظرهم ومحبتهم، وقد يجمع الأمرين، وفي المتنسكين من الأقسام الثلاثة خلق كثير. وهؤلاء شر ممن يفعل هذه الأمور على غير وجه التدين، فإنه يوجد في الأمم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشبه فيهم من النساء بالرجال، ومن يتشبه من الرجال بالنساء خلق عظيم، حتى يكون لنسائهم من الإمرة والملك والطاعة والبروز للنساء وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال ما ليس للنساء غيرهم، وحتى أن المرأة تختار لنفسها من شاءت من مماليكها وغيرهم لقهرها للزوج وحكمها، ويكون في كثير من صبيانهم من التخنث وتقريب الرجال له وإكرامه، لذلك أمر عظيم، حتى قد يغار بعض صبيانهم من النساء وحتى يتخذهم الرجال كالسراري، لكن هم لا يفعلون ذلك تدينا، فالذين يفعلون ذلك تدينا شر منهم، فإنهم جعلوا الفجور دينا والفاحشة حسنة لا لما في ذلك من ميل الطباع، فهكذا من جعل مجرد الصوت الذي تحبه الطباع حسنا في الدين فيه شبه من هؤلاء، لكن في المشركين من هذه الأمة من يتدين بذلك لأجل الشياطين، كما يوجد في المشركين من الترك التتار وساحرهم الطاغوت صاحب الجبت الذي تسميه الترك البوق، وهو الذي تسخفه الشياطين وتخاطبه ويسألها عما يريد، ويقرب لها القرابين من الغنم المنخنقة وغير ذلك، ويضرب لها بأصوات الطبول ونحو ذلك، ومن شرطه أن يكون مخنثا يؤتى كما تؤتى المرأة، فكلما كانت الأفعال أولى بالتحريم كانت أقرب إلى الشياطين. هذا هو الذي ذكرناه من أن حسن الصورة والصوت.
سبحان الله، في حاشية كما يوجد في المشركين من الترك والتتار وساحرهم الطاغوت صاحب الجبت الذي تسميه الترك البوق. يقول البوق كذا في الأصل، وجاء في الخبر في رسالة في الجواب عن سؤال عن الحلاج هل كان صديقا أو زنديقا، التي نشرتها في المجموعة الأولى، إذا ونص الخبر فيها يقال لأحدهم البوشي أبا المجيب، وفي نشرة مجموع الرياض يقال لأحدهم البوي أي المخنث، احنا يسمونه بويات. نعم
يسأل المخنث
اي المخنث
كاتب المخبث
اي المخبث اي صحيح المخبث. نعم يقال لأحدهم البوي او البوى، الظاهر أن البوي أي المخبث، والكلمة أعجمية تركية، وأما ما بعدها فالأرجح أن يكون أي المخنث، الظاهر أنه يعني أي المخنث مو بالمخبث. نعم نعم.
قال هذا هو الذي ذكرناه من أن حسن الصورة والصوت وسائر من أنعم الله عليه بقوة أو بجمال أو نحو ذلك إذا اتقى الله فيه كان أفضل ممن لم يمتحن فيه، فإن النعم محن، فإن أهل الشهوات من النساء والرجال يميلون إلى ذي الصورة الحسنة ويحبونه ويعشقونه ويرغبونه بأنواع الكرامات ويرهبونه عند الامتناع بأنواع المخوفات، كما جرى ليوسف عليه السلام وغيره، وكذلك جماله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه، لأن جماله قد يكون أعظم من المال المبذول في ذلك، وكذلك حسن الصوت قد يدعى إلى أعمال في المكروهات، كما أن المال والسلطان يحصل بهما من المكنة ما يدعى مع ذلك.
نقف على وكذلك حسن الصوت. هذا من شيخ الإسلام تيمية، كله يريد إيش؟ أن يوضح بطلان ما يعتقده للتصوف في أن هذه الصور الجميلة تدل نعم يجوز الاستمتاع بها لأنها من جمال الله عز وجل، هم هكذا يريدون. هذا كلام باطل، الحسن والقبح لا يكون بمجرد الصور، الصور إنما هي دلائل، ظاهرية لكن لا تدل على الحقيقة الباطنة. الحقيقة الباطنة تكمل وتجمل بما يقوم به الإنسان من طاعة الله وعبوديته وانقياد له في السر والعلن. يصير علانيته سره وعلانيته واحدة، ما عنده خبايا. نعم. السلام عليكم.